فيض من الأسرار. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج محمد، نتناول فيه السيرة المحمدية من منظور جديد. شاهدنا في اللقاء السابق بعض الناس يتحرج من كونه صلى الله عليه وسلم كان أميا.
لماذا نتحسس من هذا؟ يعني لو دققنا النظر في كونه عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، هذا كان في مصلحة الدعوة وفي مصلحة الرسالة وفي مصلحة الأمة.
كيف يا شيخ؟
وكان يعني من رأي حكمة عظيمة جدا جدا جدا. الله تعالى يقول في كتابه:
نعم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
أثناء ذهابه صلى الله عليه وسلم مع عمه في رحلة إلى الشام، كانت هناك قصته مع الراهب.
كان النبي ساعتها كما جاء في الروايات عمره كان لا يزال في سن صغيرة، قيل 9 10، بالكثير الروايات اللي جاءت قالت 12 عاما. وكان في هذه الأرض، على يعني أطراف هذه الأرض، كان راهب يعيش في هذا المكان ويعرف ببحيرة. بحيرة ده كان نصراني، الأرجح أنه كان نصراني، وبعضهم يقول يهودي، لكن الأرجح أنه كان نصراني. بحيرة لما شاف القافلة قال خلينا نكرمهم، فعزمهم أو دعاهم إلى طعام فجلسوا يأكلون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتزل القوم وجلس وحده. فالروايات تقول أن بحيرة شاهد أمور عجيبة شوي، شاهد خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وشاهد غمامة تأتي في ظل النبي دون القوم.
هيا بنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
ومحمد بيض من الأسرار. الله أكبر جل شأن الباري.
نستضيف ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا بكم وسهلا.
مرحبا بكم يا أستاذ الحبيب، وأهلا وسهلا.
شيخنا الفاضل، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد حربا وحلفا، كيف يتفق ذلك مع عصمته صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فشهود رسول الله عليه الصلاة والسلام لحرب أو لحزب أو لحلف في البداية لا يقدح فيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث بالنبوة التامة للعالمين. لكن حقيقة عايزين نقف الأول على قضية الحرب التي شهدها عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام
الحرب كانت حربا جاهلية، فبداية لا ينبغي ولا يليق ولا يعقل أبدا أن يشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاركة الفاعلة، المشاركة الحقيقية. ليه؟ لأن معظم الحروب التي كانت تقوم في الجاهلية خاصة بين القبائل العربية كانت حروبا تقوم على الظلم، تقوم على التعدي وعلى انتهاك الحرمات وسفك الدماء والتعدي على أموال الناس وحاجيات الناس وغير ذلك،
لأتفه الأسباب.
لأتفه الأسباب. وأنت تعلم أن كانت في حروب طاحنة تقوم حتى بين القبائل العربية بسبب أشياء تافهة جدا، بسبب مثلا الناقة دخلت أرض أكلت منها عود خشب، تقوم حرب يمكن تستمر لأربعين سنة ويموت فيها ألوف من البشر، وتحصل فيها بسببها الخصومات وقطيعة الأرحام وغير ذلك، زي حرب البسوس وغيرها.
نعم.
كل ده كان بيحصل في الجاهلية.
نعم.
فكيف ان احنا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام شارك في حرب شهدها؟ نعم، يعني شهدها يعني ايه؟
شهدها.
كان موجود ساعتها.
نعم.
وعلم بأحداثه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الحرب اللي هم بيتكلموا عنها في كتب السير تعرف بحرب الايه؟ حرب الفجار، وتنطق كما نطقها البعض الفجار، هي حرب الفجار يعني او الفجار. كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره ساعتها 20 عاما تقريبا. روى الإمام الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد،
بدون إسناد.
أنه عليه الصلاة والسلام شهد حرب الفجار بين قريش وكنانة من ناحية، وقيس وعيلان من ناحية أخرى، وهي حرب جاهلية، وسميت بهذا الاسم لأنهم فجروا فيها، يعني استحلوا المحارم فيها.
نعم.
طب استحلوا المحارم في حرب النبي هيشارك فيها؟ إذا نستطيع أن نصوب هذا الكلام بأن نقول ونحن على يقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد هذه الحرب، وأن ذلك لم يثبت من الناحية الحديثية أبدا.
نعم.
فقد عصمه الله تبارك وتعالى من المشاركة في حروب الجاهلية الظالمة.
نعم.
لما يجي يثبتوا الكلام ده عن النبي يقول لك ده كمان ايه ده، في بعض الوقت تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول كنت انبل على اعمامي،
يعني كمان كان بيشارك المشاركه الفاعله،
يعني خلي بال حضرتك يعمل ايه،
ينبل من النبال وكده،
يجهز النبل ودي يعني يعطيه لعم من اعمامه ليضرب ويشارك في الحرب. هذا كله كلام طبعا ايه،
تمام،
كلام غير صحيح. اللي ورد في قضيه الحلف، الحلف شيء اخر بقى. الحلف كان اسمه حلف المطيبين او حلف الفضول،
كان قائم على الاخلاق،
مشهور جدا هذا الحلف.
نعم.
في الجاهليه.
نعم.
الحلف ده كان حكايته ايه، هو ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي.
نعم.
يعني مع بعض اعمامه، وانا غلام فما احب لي ان به حمر النعم.
تمام. بمعنى ايه يا شيخ؟
بمعنى ان النبي عليه السلام كان فرحان جدا وسعيد جدا بهذا الحلف، لانه بيمدحه هنا. يعني بقول لك انا لو خيرت بحمر النعم، وحمر النعم دي بالنسبه للعرب حاجه اللي هي النوق الحمر دي، المشكله دي يعني 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 ثروه عظيمه جدا يعني. فبقول لك لو جابوا لي كل حمر النعم اللي موجوده وخيروني بينها وبين الحلف ده، هختار الحلف.
اختار الحلف.
شوف ده معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به إلى الإسلام لأجبت. يعني أنا بعد ما أصبحت نبي وأصبحت رسول بعثت في هذه الأمة، لو دعيت الآن وأنا مسلم وأدعو إلى الإسلام، لو دعيت لحلف من هذه الايه الأحلاف، لإيه؟
لأنه قائم على المبادئ والأخلاق.
بالضبط. ليه كان الحلف ده قائم عليه يا أستاذنا؟
تفضل.
فحالف بنو هاشم وبنو اميه وبنو زهر وبنو مخزوم وغيرهم من القبائل العربيه وتعاهدوا.
نعم.
عليه
نصره المظلوم،
نصره المظلوم.
نعم.
واخذ الحق لهم ممن ظلمه.
نعم.
ودي قضيه مهمه جدا في كل زمان ومكان.
نعم.
واي مجموعه من البشر واي طائفه من البشر تقوم على هذا، تتحالف على هذا، ان ينصروا المظلوم وينصفوه، وان ياخذوا على يد الظالم، وان يردوا المظالم الى اهلها، ده شيء عظيم
طبعا،
بل هو من اعظم ما جاءت به الرسالات، من اعظم ما جاءت به الرسالات.
نعم.
ولذلك يعني مدحه النبي عليه الصلاه. طبعا انا اقول الاحلاف القائمه في زماننا.
نعم.
انا حاسس انك عايز تتكلم في الموضوع ده يعني.
ايوه نعم. اتفضل يا شيخ.
الاحلاف اللي قائمه في زماننا الان، هل نستطيع ان نمدحها كما مدح النبي صلى الله عليه واله وسلم حلف الفضول ساعتها؟
هي قائمه على الاخلاق السياسيه، المنفعه والنفعيه البراجماتيه.
لا وضح شوية.
نوضح شوية. هي مصلحتي. مصلحتي ومن بعد الطوفان. يعني نجد امريكا بتدعم الاسلاميين في بعض الدول، او المتأسلمين اسف، مش الاسلاميين، احنا كلنا الحمد لله مسلمين يعني، وتحاربهم وتمدهم بالسلاح في بعض
يعني تصنعهم اولا ثم تحاربهم بعد،
تصنع وتحارب وتسحب يدها في الوقت المناسب. شفنا في افغانستان في 89 لما انسحبوا، وكان الاتحاد السوفيتي لما طبعا خرج الاتحاد السوفيتي من افغانستان سحبت امريكا يدها وتركتهم بدون اعمار واعاده الاعمار وتركتهم، حتى شفنا طالبان وشفنا الارهاب وروعوا العالم بعد كده. ده على سبيل المثال البسيط. فيعني بنشوف ان هي مواقفها متغيره من دوله لاخرى وكلها احلاف. ما هي امريكا دلوقتي لما بتيجي تعمل اي حاجه بتعمل حلف من 40 30 دوله عشان يدعمها.
نعم نعم.
صحيح. وكله كلام، كلام كله في ضلال كله.
اذا نستطيع ان نقول ان حلفا يختلف عن حلف.
اكيد.
حلف الفضول عرفنا الان لماذا مدحه النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه
والسلام. لانه حلف بالفعل قام على ايه؟
نعم.
قام على هذه الاسس والمبادئ والقيم، وان كان من قاموا على هذا الحلف غير مسلمين.
نعم.
فاحنا نستطيع ان نقول هنا ان المسلم من الانصاف بمكان، بمعنى انك لو رايت انت كمسلم الان، اي مسلم يشوف النهارده ان واحد من الناس او مجموعه من الناس او حلف من الناس حتى وان كانوا على غير مله الاسلام، لكنهم قالوا قوله حق ووقفوا وقفه حق.
تمام.
ودافعوا عن الحق وعن المظلوم، وان الله تعالى لا يعني ان الله عز وجل لا يعز هذا الدين وينصر هذا الدين في بعض المواقف والامور بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق لهم.
نعم.
خلاص. لكن مش معنى انه كافر، ومش معنى انه مش مسلم، ومش معنى حتى انه حتى على اي مله من الملل الباطله، ليس معنى هذا ان نرد كل ما ياتي به.
نعم.
ان اتى بحق قبلناه وتعلمنا منه.
تمام.
مفيش حرج ابدا يعني.
مفيش حرج.
طالما انه جاي بالحق.
نعم.
نتعلم منه ونستفيد منه ونؤازره في ذلك وندعمه في ذلك. اما ان جاء بباطل او بحلف مشوه كما تفضلت وذكرت منذ قليل، او باحلاف قائمه على المصالح، وعلى الأهواء والشهوات، فهذه كلها ترد في وجوه مفاعلها ولا يعتمد عليها ولا تمد الأيادي لها ولا نعتمد عليها في أي حال من الأحوال.
نعم.
لأنها ستكون وبال على الأمة بعد ذلك، ستكون وبالا على الأمة بعد ذلك كما هو يعني معهود ومعروف. وذلك ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يقول: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة.
نعم.
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.
أكيد طبعا.
ده كلام إيه؟ كلام يعني محقق حتى على أرض الواقع، رأيناه وعشناه.
يعني يا شيخ، ألم يأن الأوان يعني إلى سوء يعني الدول العربية والإسلامية يبقى فيه سوء عربية مشتركة؟ يعني نطلق قمر اصطناعي ومركز إخباري عربي مسلم برغم كل الإمكانيات الضخمة والمليارات والفائض ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إخواننا في الخليج وغيرهم يعني كل الدخل ده ما شاء الله، ولم تتجه النية للوحدة العربية الصحيحة على أسسها الصحيحة على غرار تلك الأوروبية؟ يعني ألم يأن الأول
هو لذلك؟ خلي بال حضرتك، يعني حتى لو النية موجودة عند البعض، من سيعطيهم الفرصة لتحقيق هذه النية؟ وده سؤال. إذا لابد من مقدمات.
نعم.
لابد من مقدمات، لا بد من أن تتوحد كلمة الأمة أولا، ثم بعد ذلك نفكر في هذه الأمور. إنما العشوائية اللي فيها الأمة والفوضوية والوحدوية، يعني كل واحد عايز يعيش لوحده وعايز يتصرف بنفسه وعايز يكون هو الزعيم والكبير.
نعم.
من أبناء الأمة. طب وبعدين إيه اللي هيحصل بعدها؟ اللي بعدها اللي هيحصل أن تقوم حتى أحلاف تفيد نفسها، يعني اتحادات تقوم في العالم كل اتحاد منها يفيد نفسه فعلا، يعني
هو ده اللي
ولا يضر بنفسه لكن يعمل على الإضرار بك أنت.
نعم.
وعلى تحطيمك أنت، وعلى أن تكون تابعا أنت غير مطبوع في كل الأحوال. هذه المشكلة. وبعدين تعال شوف فين الأحلاف الأحلاف التي تتشبق أناء الليل وأناء النهار بالحفاظ على الحريات وعلى حقوق الإنسان وحقوق الطفولة والمرأة. أين هذه الأحلاف مما يحصل لإخوتنا ولنسائنا ولأطفالنا من أطفال المسلمين في كل مكان الآن في أماكن كثيرة جدا على مستوى العالم؟ أطفالنا كما قال القائل، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذبا وزاغت الأحداق. هذه الحقيقة المرة اللي احنا عايشينها في زماننا. ناس تتشبق بالحريات والكلام والحقوق وكيف والأطفال، ناس تخرج من أجل الثورة والمطالبة بحقوق الكلاب وحقوق القطط والفئران، لكن حقوق الأطفال، حقوق النساء، حقوق العجازة، حقوق السكالة لا ينظر إليها أحد ولا يتكلم عنها أحد. هذه مصيبة المصائب التي نعيشها الآن. لذلك أنا لا أتعجب أبدا، لا أتعجب حينما أستمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمدح حلفا كحلف الفضول. حلف قائم على الحق يا أخي. أنا لا يعنيني من الذي يقوم عليه، لا يعنيني ملته إيه، ولا يعنيني منهجه إيه، أنا يعنيني أنه قائم على الحق ويدافع عن الحق. لكن الأحلاف الموجودة في زماننا بصراحة يعني
سبحان الله،
يعني أولى بها أن 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 أن, أن, أن تعلوها ولو للحظة.
والله يا شيخ،
حمرة الخجل من أنفسهم.
سبحان الله، هم ما دخلوا أرضا يعني إلا وجعلوا يعني أعزة أهلها أذلة. وشوفنا ضربة الناتو اللي تكلفت مليارات ودعمتها دولة عربية، ضربة الناتو في ليبيا، وتقسمت ليبيا وتفتتت ليبيا، وليبيا دي كانت الحدود الغربية كانت بتجب عنا مصائد كتير. وشوفنا لما البوابة دي اتفتحت إيه اللي حصل في مصر
للأسف. هو طبعا هي كما يقال المصاب أصاب الجميع، المصاب أصاب الجميع، والهدف معروف والرسالة معروفة اللي جاية من برة من الغرب بتقول إن لابد من تفتيت هذه الأمة.
تمام.
فلو وقف أبناء الأمة يتفرجوا ويسلموا أعناقهم لهؤلاء،
أكلت يوم أكل الثور الأبيض
بالضبط، وهتتاكل بلد بلد.
وسنة الله سبحانه وتعالى قائمة
ما أكلت فلسطين إلا لما أكلت قبلها ولو بقرون الأندلس.
نعم.
وما أكلت العراق إلا لما أكلت فلسطين. وما تقسمت السودان، وما تضيع البلدان. اليمن انا عايز برضو يعني عشان احنا اشرنا الى اليمن من قبل،
اتفضل.
انا عايز اقول اليمن بيحصل فيها اللي بيحصل الان، لكن لابد ان يكون للمسلمين دور طبعا،
اكيد،
خلاص في رفع الاذى عن اليمن وارض اليمن. لكن اطمئن اخوتي واخواتي من المشاهدين واقول اليمن ستظل بخير، حتى يعني ستظل بخير رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين
إن شاء الله،
لأنها نبوءة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام الذي تنبأ لليمن بأنها أرض الإيمان والإيمان يمان والحكمة يمنية.
طيب
ولن يستطيع أعداء الأمة في كل زمان ومكان أن يحولوا اليمن إلى أرض غير إسلامية.
طيب.
أو أرض غير سنية.
بشرى
لكن ده ممكن يجي بعد تضحيات.
نعم.
ممكن يجي بعد مشاكل وخلافات وروايات. لكن في النهاية الغلبة لليمن وأهلها بفضل من الله عز وجل. ليس معنى هذا أن يتقاعس المسلمون يتقاعدوا ويقولون خلاص النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا ونجلس هكذا. لا. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بفتح مصر وفتح بلاد اليمن وبلاد الشام وبلاد الروم وبلاد فارس. فهل قبع الصحابة في بيوتهم وجلسوا يمصمصون الشفاه ويقولون خلاص النبي بشرنا وانتهى الموضوع؟ أم أنهم قاموا ونهضوا بأنفسهم وجاهدوا وبذلوا وعلموا وتعلموا؟ صح ولا لا؟
وأعدوا لهم.
وأعدوا لهم. نعم.
من أعد انتصر.
أحسن.
معروف سبحانه سنة الله سبحانه وتعالى قائمة على مسلم أو غير مسلم كما تفضلتم سعادتكم.
صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الفاضل ما زلنا مع العصمة. هناك مواقف قبل البعثة المحمدية تثبت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض منها.
طبعا الله تبارك وتعالى عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الشرك والكبائر والمعاصي. نعم. فترة شبابه وقبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت في ذلك روايات كثيرة جدا في كتب التاريخ والسير القديمة، لكن هذه الروايات ضعيفة لم تثبت. خلينا نقف على الضعيف منها بسرعة ونحكيه عشان الناس تخلي بالها.
فضل.
ثم نقف على الصحيح أيضا.
فضل.
مثل عدم سماع النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدة للأعراس في صباه. الكلام ده موجود.
نعم.
وإن النبي خرج في ليلة من الليالي حتى يشهد عرسا. العرس ده طبعا بتقوم في بعض المخالفات، خلاص، فراح يشهد هذا العرس فألقي النوم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق ولم يستيقظ إلا على حر الشمس في اليوم الثاني. الكلام ده موجود.
نعم.
تمام.
الحمد لله.
طب في دليل على هذا الكلام؟ لا، ليس هناك دليل على هذا الكلام أبدا.
مفيش دليل على الكلام ده.
ده. طيب. عصمة النبي عليه الصلاة والسلام من التعري.
تمام.
وهو يحمل الحجارة، وتقريبا كان هذا الكلام أثناء إيه؟ أثناء ما قريش عمرت أو جددت بناء البيت، بناء الكعبة يعني.
نعم. تفضل.
هو يحمل الحجارة على مع أقرانه في وهو يلعب معهم احيانا، فيسمع صوتا يقول شد عليك ازارك، وده موجود في كتب السير لكنه غير ثابت.
تمام.
ايضا غير ثابت. الثابت ايه في موضوع التعري؟
نعم. فضل.
الثابت مشهد اخر تماما يعني.
نعم.
انه عليه الصلاة والسلام نهي عن رفع ازاره وهو رجل، يعني هو شاب كبير، فلما جددت قريش بناء الكعبة اشترك النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه العباس في نقل الحجارة، فاقترح العباس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إزاره وأن يجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة. يعني تخيل حاطط كأنه حاطط إيه بيسموها إيه الجماعة البنائين الطيبين، يعني شيء اللي هنا بيحطها على الكتف يحط عليها إيه القصعة ولا كذا حتى لا تؤثر في بدنه.
يعني.
آه نعم. فقال له حط إزارك هنا ما دام أنت ما دمت بعيدا عن الناس، يعني بعيدا عن إيه؟
عن
عين الناس، ما حد يشوفك يعني. فلما فعل عليه الصلاة والسلام سقط على الأرض مغشيا عليه
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق طلب أن يشد عليه إزاره.
تمام.
هو اللي طلب.
هو اللي طلب.
قال شد علي إزاري. وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام وقتها 35 عاما.
تمام.
يعني كان شاب يافع كبير يعني. تمام. عليه الصلاة والسلام. طيب إيه موضوع التعري ده؟ طب إيه ليه كتب السير تكلمت فيه تحديدا؟ وليه اعتبرناها صيانة للنبي عليه الصلاة والسلام وعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته؟ ليه؟ هو ايه المشكلة فيها؟ مشكلة ان كانت مسألة التعري،
يعني يا شيخ عفوا الرواية دي ثابتة؟
الرواية الأخيرة هذه
الأخيرة.
ثابتة رواية العباس.
نعم. اللي هي العباس. عدم التعري، يعني عدم التعري صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الرواية موجودة في كتاب الحج، رواها الإمام البخاري في كتاب الحج.
تمام.
تمام.
نعم.
طب التعري لم يكن عيبا ولم يكن حراما عند أهل الجاهلية.
تمام.
في ناس يمكن مش واخده بالها من الكلام ده يعني. التعري اصلا ما كانش عيب ولا حرام عندهم.
وبعدين ده راجل مهما كان
ده ده ده, ده, ده فالتعري عندهم كانوا ايه؟ كان الحرام ان اللي يتعرى ما يعرف بالحمص.
تمام.
الحمص اللي هو مين؟ اللي هم مين؟ اللي هو القرش الاصلي.
الشريف يعني.
ده ما ينفعش يتعرى.
ده ما ينفعش
يعني. عيب وحرام ولا يجوز، والدنيا تقوم ولا تقعد لو واحد منهم تعرى.
تمام.
اي حد غيره يتعرى مفيش مشكلة.
مشكلة.
خلاص. حتى اللي كان شوف من جاهليتهم ومن عنصريتهم. خلي بالك. اللي كان يجي عشان يحج ولا يعتمر وهو من غيرهم، يعني من غير هؤلاء الحمص، يا اما شوف يا اخي شوف الاستغلال، يا اما يشتري ثوب يلبسه من عندهم، يا اما يطوف عريان.
سبحان الله.
شوف. ولذلك كان مشهد التعري حول البيت حتى في الطواف كان كثيرا جدا، يعني مش كل الناس اللي جاية عندها استعداد تشتري،
ما هيش هيشتروا
ولا بقى. شك ان ايه ان الطمع بقى والكلام ده كان بيحصل ويغلوا على الناس
طبعا
ويرفعوا الاسعار فرصة. انت عايز تنال الشرف وتطوف وانت كده لابس ومداري نفسك وتمام، تعال ادفع
اشتري.
شوف شوف اللي وبعدين يقول لك ايه ده احنا كنا بان ايه كنا نطعم الحجيج ونقوم على رفادتهم وسقايتهم ونخدمهم، قال يعني من جيبهم، يعني
من جيبهم
خلي بال حضرتك يعني طب ما من جيب الناس، ما انت كنت بتستغلهم بالشكل ده
صحيح.
فالحمص كانوا ماشيين على هذا المنوال، فالناس كانت تطوف بالبيت ايه بالبيت عرايا، حتى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 من الهجره أبا بكر إماما للناس وقائدا لهم في حجة المسلمين الأولى سنة 9 من الهجرة قبل حجة الوداع في سنة عشرة. وهنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسالته المدوية التي يعني دوت في العالم كله وإلى قيام الساعة، ألا لا يطوفن بعد اليوم بالبيت إيه؟ عريان. خلاص ما فيش عريان هيطوف بالبيت بعد كده. فده كان الموضوع. كانت المرأة حتى كما جاء في بعض الروايات القديمة المرأة حتى كانت تطوف بالبيت عريانة، شوف تخيل، ولا تضع على جسمها سوى خرقة على فرجها، وهي تقول كما جاء في الروايات اليوم يبدو بعضه أو كله فما أخفي منه فلا أحله، شوف الكلام، أو فما ظهر منه فلا أحله. ده كانت مصيبة،
كانت مصيبة كبيرة،
يعني تخيل انت رجال ونساء بيطوفوا عراية حوالين البيت،
ما بيطوفوا بيعملوا ايه بقى يا شيخ،
منتظر ايه يعني
هم بيطوفوا ليه،
ده كان طواف ده ولا انا مش فاهم
يعني كانت حاجة غريبة يعني.
ده انت النهاردة احيانا يعني الانسان بيخاف على نفسه من الفتنة وهو بيطوف حوالين البيت.
صحيح نعم
لان
صحيح.
اختلاط الرجال بالنساء امر صعب جدا،
هو ينشط يعني الشيطان بينشط في الاماكن العبادة
سبحان الله
دي.
سبحان
يعني
الله
شغال شغل كويس خالص يعني
طبعا سبحان الله قدير. يعني انا مره شفت مشهد بنفسي والله، امراه تصرخ باعلى صوتها وهي خارجه من احد ابواب الحرم المكي بسبب شده تدافع الناس والزحام في الوقت ده، وواحد من الناس الله يهدينا ويهديه بقى مطرح ما راح، يعني الست تصرخ وهو في ظهرها وهو يقول ايه امان 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 ايه يا عم الحاج امان ايه
ايوه نعم،
والنساء تروح تهجم هجوما على صفوف الرجال بحجه ان حضرتها عايزه تتفرج على الكعبه،
الكعبه والحجر التدافع على الحجر
وحاجه تروح وسط الرجاله في وسط عز الزحام والضرب والضغط عند الحجر الاسود، انت رايحه ليه؟ رايحه تقبل الحجر الاسود،
هي رايحه ترقع بالصوت هناك
يا اخي طبعا كل هذه مخالفات طبعا لابد من المراه
الشديد
المراه تصون يعني. نفسها وتبتعد نفسها عن هذه الامور، لان التستر فطره فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها.
يعني يا شيخنا الفضل حضرتك ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيدك، حضرتك يعني ببساطه وبهدوء بتذكر الصحيح من غير الصحيح من الروايات، وفي تنقيح اهوت للسنة وللسيرة من الشوائب، يعني امال غيرنا ليه عامل حرب وعامل ان هو عايز يهدم البخاري ومسلم، وان لابد نهدمهم، وازاي وراجل زي ده يمشي علينا وده كتابه، يعني هو ما فيش عصمة غير للرسول حاليا يعني، بس بعد كده العصمة من الرسول هتسحب كمان، هو جاي ما شاء الله زي ما قلنا
تدريجيا
خطوات
شيطان
خطوات فيعني ما هو سبحان الله الموضوع ماشي بسلاسة، هو لازم الانفعال في كل امورنا
يا اخي. احنا حتى يعني نبهنا الى هذا وانبه مرة اخرى، اقول يا استاذ احمد
فضل.
قضية تنقية وتنقيح النصوص او الروايات اللي موجودة في الكتب نحن لا ننكر على من ينقح، لكن المهم يكون بعلم،
يكون بعلم،
يكون بعلم يا اخي،
ولا نطعن بنية الهدم هدم الكيان كله من اول الاخر.
انت ما لا يجوز البتة، بل هذا من الكفر، انا اقولها صراحة.
نعم.
ان واحد يفكر في يوم الايام انه يمسك قلم وروح ناحية المصحف،
نعم
ده كفر ما فيهوش في كلام، يعني تروح تصحف القرآن كتاب الله المنزل من عنده سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طب السنة الصحيحة الثابتة
تمام،
تقول لي مين اللي ثبتها ومين اللي قال يصح؟ يا اخي علماء يعني طحنوا الكتب والمراجع بحثا وطافوا الدنيا من اجل تحقيق مساله او تحقيق او تصحيح حديث او تضعيف حديث. انت جاي النهارده وانت قاعد بجره قلم
ببساطه
بفكرك كده، ولا بعقلك الملوث، وجالس لي على كرسي وعلى شاشه وقاعد تهدم كل العلم ده،
يهدم الكيان كله،
عايز تنقي يعني محدش يقول لك لا، لكن عندك الاليات دي، عندك القدره عليها، عندك ادوات الاجتهاد في التحقيق وغيره، ما عندك خلاص خد لك جنب، لان هذا من العبث ومن الجهل بمكان. ونحن لا نقدس احدا كما يدعي هو ولا غيره ولا غيره، يقول لك نحن لا، يعني احنا معاك، احنا لا نقدس احدا ولا عصمه لاحد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. الله، لكن يا اخي الاحترام، التقدير، الادب مع الصحابه، مع التابعين، ومع الفقهاء، ومع الائمه، ومع الاعلام، يعني ايه الكابتن الشافعي ويعني ايه ابن تيميه باشا ويعني ايه ابو حنيفه بيه والكلام الفارغ اللي بيتقال ده.
قله ادب.
ايه ده يا راجل ده؟
قله ادب والله يا شيخ.
سبحان الله.
شيخنا الفاضل مر الوقت مسرعا. نشكر حضرتك على وعد بلقاء بكره ان شاء الله. وبعد اعزائي المشاهدين بكره ان شاء الله استنونا في حلقه بنتكلم فيها عن الكفاءه في الزواج. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه رضي الله عنها. اشكر لكم طيب متابعتكم على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في امان الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر جل شان الباري خلق الخلائق من طينه او نار وملائكه.